الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إخوتي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله جميعا في هذه الكلمة بعنوان أحكام العيد، وهي ضمن البرنامج الذي ينفذه جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامطة. أسأل الله عز وجل أن يجزيهم خيرا وأن يكتب لهم الأجر. أيها الإخوة في الله، العيد سمي عيدا لعوده وتكرره، وقيل لأنه يعود كل عام بفرح مجدد، وقيل سمي العيد عيدا تفاؤلا بعوده على من أدركه. فسبب التسمية العيد لأنه يعود ويتكرر كل عام، ولأنه يعود بالفرح والسرور، ويعود الله فيه بالإحسان على عباده على إثر أدائهم لطاعته بالصيام والحج. وقد كان المشركون يتخذون أعيادا زمانية ومكانية، فأبطلها الإسلام وعوض عنها عيد الفطر وعيد الأضحى، شكرا لله تعالى على أداء هاتين العبادتين العظيمتين، وهما صوم رمضان وحج بيت الله الحرام. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قدم المدينة وكان لأهلها يومان يلعبون فيهما، قال صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم النحر ويوم الفطر، فلا تجوز الزيادة على هذين العيدين بإحداث أعياد أخرى كأعياد المولد أو غيرها، فإن الزيادة على ما شرعه الله عز وجل يعد ابتداعا في الدين ومخالفة لسنة سيد المرسلين وتشبها بالكافرين، سواء سميت أعيادا أو ذكريات أو أياما أو أسابيع أو أعوام أو غير ذلك، فهذا ليس من سنة الإسلام، بل هو من فعل الجاهلية وتقليد للكفار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. هذا بالنسبة لما يتعلق بسبب تسمية العيد بالعيد. أما عن أحكام العيد، فللعيد أحكام كثيرة ذكرها أهل العلم في كتب الفقه، فمن أحكامها أو فمن أحكام العيد أنه يعني لا يجوز صيام يوم العيد، سواء عيد الفطر أو عيد الأضحى، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ومن أحكام العيد أنه يسن في العيدين التكبير المطلق، وهو الذي لا يتقيد بوقت، يرفع الإنسان به صوته، يرفع به الرجل صوته، أما الأنثى فلا تجهر به، بل تكبر بقدر ما تسمع نفسها. فيكبر المسلم في ليلتي العيدين وفي أيام عشر ذي الحجة، لقوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. يجهر بالتكبير في البيوت وفي الأسواق وفي المساجد وفي كل موضع يجوز فيه ذكر الله عز وجل، ويجهر به في الخروج إلى المصلى، لما أخرجه الدارقطني وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى، ثم يكبر حتى يأتي الإمام. وفي الصحيح: كنا نؤمر بإخراج الحجر فيكبرنا بتكبيرهم، ولمسلم يكبرنا مع الناس، فالتكبير مستحب لما فيه من إظهار شعائر الإسلام. والتكبير في عيد الفطر آكد، لقوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، فهو في عيد الفطر آكد لأن الله أمر به. ويبدأ التكبير في عيد الفطر من ثبوت رؤية هلال شوال حتى يقوم الإمام لأداء صلاة العيد، ويبدأ التكبير في عيد الأضحى من فجر يوم عرفة حتى آخر أيام التشريق الذي هو 13 من شهر ذي الحجة، ويسن التكبير والجهر به. أما النساء كما تقدم فإنها تسر به بقدر ما تسمع نفسها، فالتكبير المطلق هو سنة يوم العيد، يعني من حين دخول العيد، من حين غروب شمس آخر يوم من رمضان أو عند ثبوت رؤية هلال شوال، فيسن التكبير حتى يخرج أو حتى يقوم الإمام لصلاة العيد. وفي يوم العيد أيضا يسن له أن يكبر من حين أن يخرج من بيته حتى يأتي المصلى، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر يوم الفطر من حيث يخرج من بيته حتى يأتي المصلى، والحديث صحيح بشواهده. وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى، ثم يكبر حتى يأتي الإمام فيكبر بتكبيره، أخرجه الدارقطني وغيره بإسناد صحيح. وينبه على أن التكبير الجماعي بصوت واحد بدعة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، والصواب والسنة أن يكبر كل واحد بصوت منفرد. وصفة التكبير لها عدة صيغ ثبتت، فأي صيغة أتى بها المسلم فهي بإذن الله صحيحة. ومن الصيغ الثابتة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وأيضا: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ومن الصفات الواردة: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر وأجل، الله أكبر، ولله الحمد. وإن كبر بغيرها من الصيغ الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابته رضوان الله عليهم فقد أتى بالسنة. من أحكام العيد الاستعداد لصلاة العيد بالاغتسال ولبس جميل الثياب، فقد أخرج مالك في موطئه عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى، وهذا إسناد صحيح. قال ابن القيم رحمه الله: ثبت عن ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة أنه كان يغتسل يوم العيد قبل خروجه، وثبت عنه أيضا لبس أحسن الثياب للعيدين. قال ابن حجر رحمه الله كما في الفتح: روى ابن أبي الدنيا والبيهقي بإسناد صحيح إلى ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يلبس أحسن ثيابه في العيدين. وبهذين الأثرين وغيرهما أخذ كثير من أهل العلم استحباب الاغتسال والتجمل للعيدين، فمن السنة في يوم العيد أن يتجمل المسلم ويلبس أحسن ثيابه. وأما المرأة فتخرج لصلاة العيد غير متجملة ولا متطيبة ولا متبرجة ولا سافرة، لأنها مأمورة بالتستر منهية عن التبرج بالزينة وعن التطيب حال الخروج. وقد روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أخذ عمر جبة من استبرق حرير تباع في السوق، فأخذها فأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذه لباس من لا خلاق له. فلبث عمر ما شاء الله أن يلبث، ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج، فأقبل بها عمر فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنك قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له وأرسلت إلي بهذه الجبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبيعها أو تصيب بها حاجتك. ومنع النبي صلى الله عليه وسلم لعمر عندما أحضر الجبة الأولى فهذا بسبب أنها كانت حريرة، والحرير محرم على الرجال. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح: توجيه الترجمة أنها مأخوذة من تقريره صلى الله عليه وسلم على أصل التجمل وإنما زجره عن الجبة لكونها كانت حريرا. انتهى. من السنن أيضا الاغتسال يوم العيد فهو مستحب، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل يوم العيد، وروي الاغتسال يوم العيد كذلك عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم كعلي بن أبي طالب وسلم بن الأكوع وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. قال النووي رحمه الله في المجموع: وأسانيد الجميع ضعيفة باطلة إلا أثر ابن عمر رضي الله عنهما، والمعتمد فيه أي في إثبات استحباب الغسل، والمعتمد فيه أثر ابن عمر والقياس على الجمعة. انتهى كلام النووي في المجموع. وقال ابن القيم رحمه الله عن الاغتسال يوم العيد: فيه حديثان ضعيفان، ولكن ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما مع شدة اتباعه للسنة أنه كان يغتسل يوم العيد قبل خروجه. فأخذ أهل العلم استحباب الاغتسال يوم العيد. وأما وقت الاغتسال العيد فالأفضل أن يكون ذلك بعد صلاة الفجر، ولو اغتسل قبل الفجر أجزاء نظرا لضيق الوقت والمشقة في كونه بعد صلاة الفجر مع حاجة الناس للانصراف إلى صلاة العيد، وقد يكون المصلى بعيدا. جاء في المنتقى في شرح الموطأ الإمام مالك: ويستحب أن يكون غسله متصلا بغدوه إلى المصلى. قال ابن حبيب: أفضل أوقات الغسل للعيد بعد صلاة الصبح. قال مالك في المختصر: فإن اغتسل العيدين قبل الفجر فواسع. انتهى. وقال ابن قدامة رحمه الله كما في كتابه المغني: ووقت الغسل يعني للعيد بعد طلوع الفجر في ظاهر كلام الخيرقي. قال القاضي والآمدي: إن اغتسل قبل الفجر لم يصب سنة الاغتسال، لأنه غسل الصلاة في اليوم فلم يجز قبل الفجر كغسل الجمعة. وقال ابن عقيل: المنصوص عن أحمد أنه قبل الفجر وبعده، لأن زمن العيد أضيق من وقت الجمعة، فلو وقف على الفجر ربما فات، ولأن المقصود منه التنظيف، وذلك يحصل بالغسل في الليل لقربه من الصلاة، والأفضل أن يكون بعد الفجر ليخرج من الخلاف ويكون أبلغ في النظافة لقربه من الصلاة. انتهى كلامه ابن قدامة في المغني. وقال النووي رحمه الله في المجموع: وفي وقت صحة هذا الغسل قولان مشهوران، أحدهما بعد طلوع الفجر نص عليه الشافعي في الأم، وأصحهما باتفاق الأصحاب أنه يجوز بعد الفجر وقبله. ثم قال النووي في تتمة يعني كلامه: وعلى هذا فلا بأس من الاغتسال العيد قبل صلاة الفجر حتى يتمكن المسلم من الخروج لصلاة العيد، والله تعالى أعلم في ذلك. فالمهم أن من السنة الاغتسال قبل أو في يوم العيد، وثبت ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما. ووقته بإذن الله واسع، إما يعني بعد الفجر وهو الأفضل، وإما قبل الفجر كما نص الإمام مالك على أن الأمر في ذلك واسع. أيضا من الأحكام التي تتعلق بالعيد أنه يسن قبل الخروج إلى صلاة العيد أن يأكل تمرات وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، يقطعها على وتر، يعني تكون وترا ولا تكون عددا يعني زوجية، وإنما تكون عددا فرديا وترا. لحديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. أخرجه البخاري. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لما قدم الله تعالى الصلاة على النحر في قوله فصلي لربك وانحر، وقدم التزكي على الصلاة في قوله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، كانت السنة أن الصدقة قبل الصلاة في عيد الفطر، وأن الذبح بعد الصلاة في عيد النحر. انتهى كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. أيضا من الأحكام المتعلقة بالعيد أنه يسن التبكير في الخروج لصلاة العيد ليتمكن من الدنو من الإمام، وتحصل له الفضيلة بانتظار الصلاة فيكثر ثوابه. أيضا من الأحكام المتعلقة بيوم العيد أنه يسن أن يخرج إلى الصلاة ماشيا في حديث علي رضي الله عنه قال: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، أخرجه الترمذي وقال حديث حسن. والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم، يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشيا وأن لا يركب إلا من عذر، كما في سنن الترمذي، كما في جامع الترمذي. ومن السنن يوم العيد أن يخالف المسلم بين طريقه ذهابا وإيابا، لما رواه جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق، أخرجه البخاري. قال ابن حجر في الفتح وفي رواية الإسماعيلي: كان إذا خرج إلى العيد رجع من غير الطريق الذي ذهب فيه. ومن أحكام العيد صلاة العيد، وسيكون الكلام عنها غدا بمشيئة الله في كلمة لأخي الدكتور حسن إبراهيم دغريري وفقه الله وحفظه. أيضا من الأحكام المتعلقة بالعيد التهنئة في يوم العيد، وذلك بأن يقول المسلم لأخيه: تقبل الله منا ومنكم، أو عيدكم مبارك، أو عاده الله علينا وعليكم، ونحو ذلك من الكلمات. قال ابن حجر رحمه الله: وروينا بإسناد حسن عن جبير بن نفير وروينا بإسناد حسن عن جبير بن نفير قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك. فلا بأس بالمعايدة وأن يقول الناس: تقبل الله منا ومنكم. قال ابن التركماني في هذا الباب حديث جيد، وهو حديث محمد بن زياد قال: كنت مع أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا رجعوا يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك. قال الإمام أحمد بن حنبل: إسناده جيد. من الأحكام المتعلقة بيوم العيد أن يوم العيد يوم فرح وسرور، أن يوم العيد يوم فرح وسرور وسعة. فعن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. فمن السنن يوم العيد إظهار الفرح والسرور، ولا بأس باللعب المباح، لما روته عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع في الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما، فلما غفل غمستهما فخرجتا. وقالت عائشة رضي الله عنها: وكان يوم عيد يلعب فيه السودان بالدرق والحراب، فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم، وإما قال: أتشتهين أن تنظرين؟ فقلت: نعم. فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول: دونكم يا بني أرفدة، حتى إذا مللت قال: حسبك؟ قلت: نعم. قال: فاذهبي. رواه البخاري. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح وفي هذا الحديث من الفوائد: مشروعية التوسعة على العيال في أيام الأعياد بأنواع ما يحصل لهم: بسط النفس وترويح البدن من كلف العبادة، وأن الإعراض عن ذلك أولى. وفيه أن إظهار السرور في الأعياد من شعار الدين، وفيه أن إظهار السرور في الأعياد من شعار الدين. انتهى كلامه ابن حجر رحمه الله. وليحذر أخي المسلم، لتحذر أخي المسلم من الوقوع في المخالفات الشرعية في يوم العيد، والتي يقع فيها بعض الناس من أخذ الزينة المحرمة كإسبال الثياب للرجال، وحلق اللحية، والاحتفال المحرم من سماع الإغناء، والنظر المحرم، وتبرج النساء واختلاطهن، أو مصافحة النساء غير المحارم. كل هذه أنواع المعاصي لا تجوز، فعليك باجتنابها والحذر منها. هذه بعض الأحكام التي تتعلق بالعيد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يجعلنا في هذا الشهر المبارك من عتقائه من النار، وأن يغفر لنا جميع ذنوبنا، إنه على كل شيء قدير. أسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام والدعاء وصالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولوالدينا، وأن يجعل هذا العيد عيدا مباركا على جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أسأله سبحانه وتعالى أن يرفع البلاء عن المسلمين، إنه على كل شيء قدير. أسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وأن يقوي عضده بولي عهده، وأن يجعل عملهما في رضاه. أسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ رجال أمننا، وأن ينصر جنودنا المرابطين، وأن يكفينا شر أعدائنا بما شاء، إنه على كل شيء قدير. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إخوتي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله جميعا في هذه الكلمة بعنوان أحكام العيد، وهي ضمن البرنامج الذي ينفذه جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامطة. أسأل الله عز وجل أن يجزيهم خيرا وأن يكتب لهم الأجر. أيها الإخوة في الله، العيد سمي عيدا لعوده وتكرره، وقيل لأنه يعود كل عام بفرح مجدد، وقيل سمي العيد عيدا تفاؤلا بعوده على من أدركه. سبب التسمية العيد لأنه يعود ويتكرر كل عام، ولأنه يعود بالفرح والسرور، ويعود الله فيه بالإحسان على عباده على إثر أدائهم لطاعته بالصيام والحج. وقد كان المشركون يتخذون أعيادا زمانية ومكانية، فأبطلها الإسلام وعوض عنها عيد الفطر وعيد الأضحى، شكرا لله تعالى على أداء هاتين العبادتين العظيمتين، وهما صوم رمضان وحج بيت الله الحرام. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قدم المدينة وكان لأهلها يومان يلعبون فيهما، قال صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم النحر ويوم الفطر، فلا تجوز الزيادة على هذين العيدين بإحداث أعياد أخرى كأعياد المولد أو غيرها، فإن الزيادة على ما شرعه الله عز وجل يعد ابتداعا في الدين، ومخالفة لسنة سيد المرسلين، وتشبها بالكافرين، سواء سميت أعيادا أو ذكريات أو أياما أو أسابيع أو أعوام أو غير ذلك، فهذا ليس من سنة الإسلام، بل هو من فعل الجاهلية وتقليد للكفار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. هذا بالنسبة لما يتعلق بسبب تسمية العيد بالعيد. أما عن أحكام العيد، فللعيد أحكام كثيرة ذكرها أهل العلم في كتب الفقه. فمن أحكامها، أو فمن أحكام العيد، أنه يعني لا يجوز صيام يوم العيد، سواء عيد الفطر أو عيد الأضحى، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ومن أحكام العيد أنه يسن في العيدين التكبير المطلق، وهو الذي لا يتقيد بوقت، يرفع الإنسان به صوته، يرفع به الرجل صوته، أما الأنثى فلا تجهر به، بل تكبر بقدر ما تسمع نفسها. فيكبر المسلم في ليلتي العيدين وفي أيام عشر ذي الحجة، في قوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. يجهر بالتكبير في البيوت وفي الأسواق وفي المساجد وفي كل موضع يجوز فيه ذكر الله عز وجل، ويجهر به في الخروج إلى المصلى لما أخرجه الدارقطني وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى ثم يكبر حتى يأتي الإمام. وفي الصحيح كنا نؤمر بإخراج الحجر فيكبرنا بتكبيرهم، ولمسلم يكبرنا مع الناس، فالتكبير مستحب لما فيه من إظهار شعائر الإسلام. والتكبير في عيد الفطر آكد لقوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، فهو في عيد الفطر آكد لأن الله أمر به. ويبدأ التكبير في عيد الفطر من ثبوت رؤية هلال شوال حتى يقوم الإمام لأداء صلاة العيد، ويبدأ التكبير في عيد الأضحى من فجر يوم عرفة حتى آخر أيام التشريق الذي هو 13 من شهر ذي الحجة. ويسن التكبير والجهر به، أما النساء كما تقدم فإنها تسر به بقدر ما تسمع نفسها. فالتكبير المطلق هو سنة يوم العيد، يعني من حين دخول العيد، من حين غروب شمس آخر يوم من رمضان أو عند ثبوت رؤية هلال شوال، فيسن التكبير حتى يخرج أو حتى يقوم الإمام لصلاة العيد. وفي يوم العيد أيضا يسن له أن يكبر من حين أن يخرج من بيته حتى يأتي المصلى، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر يوم الفطر من حيث يخرج من بيته حتى يأتي المصلى، والحديث صحيح بشواهده. وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى ثم يكبر حتى يأتي الإمام فيكبر بتكبيره، أخرجه الدارقطني وغيره بإسناد صحيح. وينبه على أن التكبير الجماعي بصوت واحد بدعة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، والصواب والسنة أن يكبر كل واحد بصوت منفرد. وصفة التكبير لها عدة صيغ ثبتت، فأي صيغة أتى بها المسلم فهي بإذن الله صحيحة. ومن الصيغ الثابتة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وأيضا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ومن الصفات الواردة الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر وأجل الله أكبر ولله الحمد، وإن كبر بغيرها من الصيغ الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابته رضوان الله عليهم فقد أتى بالسنة. من أحكام العيد الاستعداد لصلاة العيد بالاغتسال ولبس جميل الثياب، فقد أخرج مالك في موطئه عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى، وهذا إسناد صحيح. قال ابن القيم رحمه الله ثبت عن ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة أنه كان يغتسل يوم العيد قبل خروجه، وثبت عنه أيضا لبس أحسن الثياب للعيدين. قال ابن حجر رحمه الله كما في الفتح روى ابن أبي الدنيا والبيهقي بإسناد صحيح إلى ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يلبس أحسن ثيابه في العيدين. وبهذين الأثرين وغيرهما أخذ كثير من أهل العلم استحباب الاغتسال والتجمل للعيدين، فمن السنة في يوم العيد أن يتجمل المسلم ويلبس أحسن ثيابه. وأما المرأة فتخرج لصلاة العيد غير متجملة ولا متطيبة ولا متبرجة ولا سافرة، لأنها مأمورة بالتستر منهية عن التبرج بالزينة وعن التطيب حال الخروج. وقد روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أخذ عمر جبة من استبرق حرير تباع في السوق فأخذها فأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذه لباس من لا خلاق له. فلبث عمر ما شاء الله أن يلبث ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج فأقبل بها عمر فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنك قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له وأرسلت إلي بهذه الجبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبيعها أو تصيب بها حاجتك. ومنع النبي صلى الله عليه وسلم لعمر عندما أحضر الجبة الأولى فهذا بسبب أنها كانت حريرة والحرير محرم على الرجال. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح توجيه الترجمة أنها مأخوذة من تقريره صلى الله عليه وسلم على أصل التجمل وإنما زجره عن الجبة لكونها كانت حريرا. انتهى. من السنن أيضا الاغتسال يوم العيد فهو مستحب، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل يوم العيد، وروي الاغتسال يوم العيد كذلك عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم كعلي بن أبي طالب وسلم بن الأكوع وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. قال النووي رحمه الله في المجموع وأسانيد الجميع ضعيفة باطلة إلا أثر ابن عمر رضي الله عنهما، والمعتمد فيه أي في إثبات استحباب الغسل، والمعتمد فيه أثر ابن عمر والقياس على الجمعة. انتهى كلام النووي في المجموع. وقال ابن القيم رحمه الله عن الاغتسال يوم العيد فيه حديثان ضعيفان، ولكن ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما مع شدة اتباعه للسنة أنه كان يغتسل يوم العيد قبل خروجه. فأخذ أهل العلم استحباب الاغتسال يوم العيد. وأما وقت الاغتسال العيد فالأفضل أن يكون ذلك بعد صلاة الفجر، ولو اغتسل قبل الفجر أجزاء نظرا لضيق الوقت والمشقة في كونه بعد صلاة الفجر مع حاجة الناس للانصراف إلى صلاة العيد، وقد يكون المصلى بعيدا. جاء في المنتقى في شرح الموطأ الإمام مالك ويستحب أن يكون غسله متصلا بغدوه إلى المصلى. قال ابن حبيب أفضل أوقات الغسل للعيد بعد صلاة الصبح. قال مالك في المختصر فإن اغتسل العيدين قبل الفجر فواسع. انتهى. وقال ابن قدامة رحمه الله كما في كتابه المغني ووقت الغسل يعني للعيد بعد طلوع الفجر في ظاهر كلام الخيرقي. قال القاضي والآمدي إن اغتسل قبل الفجر لم يصب سنة الاغتسال، لأنه غسل الصلاة في اليوم فلم يجز قبل الفجر كغسل الجمعة. وقال ابن عقيل المنصوص عن أحمد أنه قبل الفجر وبعده، لأن زمن العيد أضيق من وقت الجمعة، فلو وقف على الفجر ربما فات، ولأن المقصود منه التنظيف، وذلك يحصل بالغسل في الليل لقربه من الصلاة، والأفضل أن يكون بعد الفجر ليخرج من الخلاف ويكون أبلغ في النظافة لقربه من الصلاة. انتهى كلام ابن قدامة في المغني. وقال النووي رحمه الله في المجموع وفي وقت صحة هذا الغسل قولان مشهوران، أحدهما بعد طلوع الفجر نص عليه الشافعي في الأم، وأصحهما باتفاق الأصحاب أنه يجوز بعد الفجر وقبله. ثم قال النووي في تتمة يعني كلامه وعلى هذا فلا بأس من الاغتسال العيد قبل صلاة الفجر حتى يتمكن المسلم من الخروج لصلاة العيد، والله تعالى أعلم في ذلك. فالمهم أن من السنة الاغتسال قبل أو في يوم العيد، وثبت ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما. ووقته بإذن الله واسع، إما يعني بعد الفجر وهو الأفضل، وإما قبل الفجر كما نص الإمام مالك على أن الأمر في ذلك واسع. أيضا من الأحكام التي تتعلق بالعيد أنه يسن قبل الخروج إلى صلاة العيد أن يأكل تمرات وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، يقطعها على وتر، يعني تكون وترا ولا تكون عددا يعني زوجية، وإنما تكون عددا فرديا وترا. لحديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. أخرجه البخاري. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لما قدم الله تعالى الصلاة على النحر في قوله فصلي لربك وانحر، وقدم التزكي على الصلاة في قوله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، كانت السنة أن الصدقة قبل الصلاة في عيد الفطر، وأن الذبح بعد الصلاة في عيد النحر. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أيضا من الأحكام المتعلقة بالعيد أنه يسن التبكير في الخروج لصلاة العيد ليتمكن من الدنو من الإمام، وتحصل له الفضيلة بانتظار الصلاة فيكثر ثوابه. أيضا من الأحكام المتعلقة بيوم العيد أنه يسن أن يخرج إلى الصلاة ماشيا، لحديث علي رضي الله عنه قال: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا. أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن. والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم، يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشيا، وأن لا يركب إلا من عذر، كما في سنن الترمذي، كما في جامع الترمذي. ومن السنن يوم العيد أن يخالف المسلم بين طريقه ذهابا وإيابا، لما رواه جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. أخرجه البخاري. قال ابن حجر في الفتح وفي رواية الإسماعيلي: كان إذا خرج إلى العيد رجع من غير الطريق الذي ذهب فيه. ومن أحكام العيد صلاة العيد، وسيكون الكلام عنها غدا بمشيئة الله في كلمة لأخي الدكتور حسن إبراهيم دغريري وفقه الله وحفظه. أيضا من الأحكام المتعلقة بالعيد التهنئة في يوم العيد، وذلك بأن يقول المسلم لأخيه: تقبل الله منا ومنكم، أو عيدكم مبارك، أو عاده الله علينا وعليكم، ونحو ذلك من الكلمات. قال ابن حجر رحمه الله: وروينا بإسناد حسن عن جبير بن نفير وروينا بإسناد حسن عن جبير بن نفير قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك. فلا بأس بالمعايدة، وأن يقول الناس: تقبل الله منا ومنكم. قال ابن التركماني في هذا الباب حديث جيد، وهو حديث محمد بن زياد قال: كنت مع أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا رجعوا يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك. قال الإمام أحمد بن حنبل: إسناده جيد. من الأحكام المتعلقة بيوم العيد أن يوم العيد يوم فرح وسرور، وسعة. فعن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. فمن السنن يوم العيد إظهار الفرح والسرور، ولا بأس باللعب المباح، لما روته عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع في الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما، فلما غفل غمستهما فخرجتا. وقالت عائشة رضي الله عنها: وكان يوم عيد يلعب فيه السودان بالدرق والحراب، فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم، وإما قال: أتشتهين أن تنظرين؟ فقلت: نعم. فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول: دونكم يا بني أرفدة، حتى إذا مللت قال حسبك؟ قلت نعم. قال فاذهبي. رواه البخاري. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح: وفي هذا الحديث من الفوائد مشروعية التوسعة على العيال في أيام الأعياد بأنواع ما يحصل لهم: بسط النفس وترويح البدن من كلف العبادة، وأن الإعراض عن ذلك أولى. وفيه أن إظهار السرور في الأعياد من شعائر الدين، وفيه أن إظهار السرور في الأعياد من شعار الدين. انتهى كلام ابن حجر رحمه الله. وليحذر أخي المسلم، لتحذر أخي المسلم من الوقوع في المخالفات الشرعية في يوم العيد والتي يقع فيها بعض الناس، من أخذ الزينة المحرمة كإسبال الثياب للرجال وحلق اللحية والاحتفال المحرم من سماع الإغناء والنظر المحرم وتبرج النساء واختلاطهن أو مصافحة النساء غير المحارم. كل هذه أنواع المعاصي لا تجوز، فعليك باجتنابها والحذر منها هذه بعض الأحكام التي تتعلق بالعيد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يجعلنا في هذا الشهر المبارك من عتقائه من النار، وأن يغفر لنا جميع ذنوبنا، إنه على كل شيء قدير. أسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام والدعاء وصالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولوالدينا، وأن يجعل هذا العيد عيدا مباركا على جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أسأله سبحانه وتعالى أن يرفع البلاء عن المسلمين، إنه على كل شيء قدير. أسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وأن يقوي عضده بولي عهده، وأن يجعل عملهما في رضاه. أسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ رجال أمننا، وأن ينصر جنودنا المرابطين، وأن يكفينا شر أعدائنا بما شاء، إنه على كل شيء قدير. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.